انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل للناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، ايا كان الهدف اللي لمس معاك، هحاول اخليك ما تندمش على نص ساعه دي. انا نيرين دياب، ودي حكايه السيده نون على تسعينات اف ام.
حكايات السيده نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام، انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون السيزون الثالث. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتني القعدة قدام المايك، وحشني الجو بتاع بالليل اللي بنقعد نحكي فيه الحكايات اللي انتوا للأسف اتهمتوني ان انا بنكد عليكم بالحكايات دي. بس والله زي ما قلتلكم في البرومو، انه الحكايات اللي بتتحكي هي معظمها من الحياة والواقع، وحكايات حقيقية غيرنا فيها شوية تفاصيل حفاظا على سرية الشخصيات، وعشان يعني محدش يفتكر ان احنا قصدينه هو بالتحديد. يعني الواقع مليان حكايات أوحش بكتير من اللي بتتحكي والله، وفي ناس لحد النهاردة لسه محتفظة بحكايتها جوه نفسها. وعشان كده احنا حاولنا ان احنا نعمل خطوة جريئة في السيزون ده، ونقول للناس تعالوا اقعدوا معنا في الاستوديو واحكوا حكايتكم بنفسكم من غير ما تقولوا ولا اسمكم ولا اي حاجة عنكم، وخلوا الناس تسمع الحكاية منكم انتوا شخصيا. وانا بجدد الدعوة دي مرة كمان، وبقول لكم اللي حابب يجي يشرفنا في الاستوديو يتواصل معنا على رقم 0-1427-894، ويكتب لنا أو يبعت لنا رسالة أو يكلمنا في التليفون يقول لنا أنه يحب يشرفنا ونسمع مع بعض حكايته. هنطلع فاصل صغير ونرجع نبتدي أول حكايات الموسم الجديد.
في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى 10 سنين سنين. في ناس مش بتقول بتعمل، وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل. في ناس من قلبك تعدي تاخد أكتر ما تدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا أجمل. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه معاه، نعوض فيه اللي فاتنا وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى. وقلبي طيب يداوي يحس بكل اللي المسيمة
أول حكاية النهاردة معانا حكاية مازن. مازن بيقول أنا عندي 35 سنة، متجوز من 5 سنين، وعندي ولد زي القمر ربنا يحفظه. الحمد لله حياتي ماشية وبعافر زي كل الشباب اللي في سني، عشان أقدر أعيش عيلتي الصغيرة في مستوى معقول، ودايما بعشم نفسي إن اللي جاي إن شاء الله هيكون أحسن. بس دي مش حكايتي، لأن حكايتي زي حكاوي معظم الشباب اللي في سني. أنا النهاردة عاوز أحكي لكم حكاية خالي عماد. ما تستغربوش ومعلش استحملوني، أنا عاوز أحكي حكاية خالي عماد لأن حكايته مؤثرة فيا بشكل كبير قوي، ولأن في ناس بتتولد وتموت وحكايتهم بتموت معاهم للأبد من غير ما حد يفتكرهم أو حتى يعرف إن كان ليهم حكاية وحياة زينا. فبيبقى أقل تقدير يتقدم لهم إن لو في فرصة نحكي حكايتهم لغيرنا ما نترددش. طيب اشمعنى خالي عماد تحديدا؟ هحكي لكم. انا يتيم الاب من وانا في ابتدائي، ويتيم الام من وانا في مرحله ثانوي. ما عنديش غير اخت واحده اكبر مني بسنتين. امي كانت كل شيء بالنسبه لي في الحياه. انا مش عاوز احكي عن امي وعلاقتي بيها، لان دي حدوته تانية خالص وحكايه لوحدها تتحكي. لكن انا عاوز اوصلكم للنقطه اللي ابتدت بيها علاقتي بخالي تتوطد ويبقى ليها شكل تاني. الوقت ده كان وقت وفاة أمي، أو تحديداً يوم وفاة أمي. أنا كنت في الثانوية العامة وقتها، واليوم ده أنا كنت في درس برا البيت. جات لي مكالمة على الموبايل بخبر وفاة أمي. خدت بعضي ونزلت من الدرس جري، مش بجري ناحية البيت، لأ، بجري في الشارع بالهدف. مش عاوز أروح بيتنا أشوف أمي وهي نايمة على السرير ومغمضة عينيها للأبد ومغطيين وشها بملاية. المشهد اللي كنت بشوفه في الأفلام وكان بيخنقني قوي. كنت لما بشوف حد متوفي ومغطين وشه بملاية، بحس إن نفسي أدخل جوه الشاشة أشد الملاية من على وشه، كأني أنا المتغطي ومخنوق، مع إني عارف ومتأكد إن الميت مش بيحس بحاجة وقتها، لكن المعرفة عن بعد حاجة والحقيقة والواقع حاجة تانية خالص. فضلت أجري شوية وأمشي شوية وأنا مش عارف أنا رايح فين، بس كل اللي كنت بعمله إني ببعد عن مكان بيتنا أكتر وأكتر، كأني بكده بأجل نزول أمي من بيتنا لبيتها الجديد الأبدي. كأني بقول لها استني شوية، ما تمشيش، خلي ريحتك وباقي أنفاسك تفضل معطرة البيت، خليكي موجودة حتى لو كنتي مغمضة عينيكي ومش هتفتحيهم تاني، المهم إنك موجودة. انتبهت من مشاعري المحطمة ودموعي اللي مش بتقف على جرس الموبايل في جيبي. رديت وأتاري كان خالي بيدور عليا، وفضل يتصل أكتر من 50 مرة وأنا مش سامع ولا حاسس. بيسألني بمنتهى اللهفة والقلق أنت فين؟ وقفت في مكاني أبص حواليا عشان أحاول أعرف أنا فين. فعلا مش شايف أي حاجة من كتر دموعي، ومش برد غير بعياط بحرقة، لدرجة أن الناس في الشارع وقفوا تلموا حواليا وبيهدوني، وفي منهم اللي خد التليفون من إيدي رد على خالي وقال له على المكان اللي كنت فيه، وفضلوا واقفين جنبي يواسوني ومرضيوش يسيبوني لحد ما لقيت خالي وصل بعربيته ووقف قدامي. بصيت له وانا مش مستوعب ولا مصدق، وما حسيتش بنفسي غير في حضنه، وهو كل اللي كان بيقول وقتها ما تخافش انا جنبك ومش هسيبك. خالي كان عارف مدى ارتباطي بامي، فكان متوقع حالتي هتكون ازاي. اما عرف الخبر كان من الحكمة والصلابة انه قدر يتماسك وقتها قدامي وما يظهرش حزنه على اخته، عشان يقدر يخليني أنا أتماسك ويعدي بيا مرحلة الانهيار الصعبة اللي كنت فيها. الغريب إن لما خالي حضني وقتها وأنا في حضنه شميت ريحة أمي. بصوا ما تقولوش عليا مجنون، بس أنا عندي يقين إن كل إنسان فينا ليه ريحة بتميز روحه، مش ريحة جسمه ولا برفانه، لأ، في ريحة للروح زي البصمة كده بتميز كل واحد في الدنيا عن التاني. ومش كلنا حاسة شم الريحة دي تحديدا عندنا. معرفش بقى دي درجة عالية من الإحساس أو زي ما بيتكلموا في علوم طاقة الأرواح، مش عارف، بس كل اللي كنت حاسس بيه وقتها أما خالي حضني إني شميت فيه ريحة أمي. ارتحت وهديت شوية كأني خدت مسكن وركبت مع العربية وروحنا على البيت. خلوني أتخطى اليوم الحزين ده وأكمل لكم الحكاية من آخر حاجة حصلت فيه. بعد ما رجعنا بيتنا أنا وأختي، كل المعزيين سلموا علينا ومشوا من عند المقابر، وفضل معنا خالي ومراته لحد ما وصلونا البيت وطلعوا معنا. أول ما تقفل الباب علينا خالي بصلنا أنا وأختي وقال لنا: أنا مش عاوز أقول لكم كلام من عينة ما تزعلوش وما تعيطوش، لأن ده كلام عبيط ومش منطقي، لازم تزعلوا ولازم تعيطوا، وأكيد هتدعوا لها من غير ما حد يطلب منكم أو يفكركم. خدوا وقتكم في كل مشاعركم، ده حقكم وحقها هي كمان على فكرة، حقها إننا نزعل عليها ونبكي لفراقها ونتوجع منه. بس في حاجة مهمة، اوعوا تفقدوا اتزانكم أو تسمحوا للحزن إنه يأثر على عقلكم ويدخلكم في نوبات الاكتئاب واليأس. أنا مش طالب منكم غير إنكم ما تسمحوش الحزن يغلب عقولكم. الحزن ليه مكان مخصوص جوه القلب، لكن أما بيتسرسب ويوصل للعقل الحياة هتقف، وللأسف حياتنا بس هي اللي هتقف، لكن الدنيا هتفضل ماشية زي ما هي غصبا عننا. هناكل وحنشرب وحننام ونقوم، وحتستمر الحياة، ناس بتموت قصادها ناس بتتولد، والعجلة هتفضل دايرة، والعقل هنا هيجي يقول لنا خلينا ماشيين مع العجلة أحسن بدل ما نقع تحتها وتهرسنا. كان بيتكلم وعينيه مركزة عليا أكتر من أختي، كأني المقصود لوحدي بالكلام، يمكن عشان شاف انهياري وكان شايف أن أختي أكبر وأعقل، فكان مطمن أنها هتكون أم تانية في البيت. يمكن كان خايف عليا أني وأنا في الثانوية العامة أكتئب ويجيلي إحباط ومستقبلي يضيع، ويمكن وده اللي أنا كنت مصدقه قوي وحاسس بيه، وأنه كان أقرب حاجة لقلبي وعقلي، أنه بيطمني بطريقة مش مباشرة: ما تخافش، لو ماما مشيت أنا هفضل موجود جنبك سندك وأمانك. عاوز أحكي لكم شوية تفاصيل شخصية عن خالي عماد. خالي عماد ما كانش خالي الوحيد، أنا ليا خال تاني أكبر وخالتين كمان. وقت أما أمي كانت موجودة كانت علاقتنا كلنا ببعض جيدة ولطيفة، بنتزور، بنتجمع في المناسبات، علاقة عائلية مثالية إلى حد ما. والحقيقة إن أمي كانت محبوبة جدا من كل إخواتها، وكانوا بيلجأوا لها وياخدوا رأيها في القرارات المهمة، وكانوا بيعتزوا برأيها جدا لأنها الأخت الكبيرة العقلة النضجة المحبوبة من الكل. وكانت علاقتها مثالية بكل إخواتها، ما بتاخدش صف حد ضد حد ولا بتفضل حد عن حد، وعشان كده كان كل إخواتها بيحترموها وبيعاملوها معاملة الأم ليهم مش الأخت. خالي عماد أصغر من خالي التاني، وعلى فكرة كان مهندس، مهندس شاطر جدا، وكان متجوز ست جميلة، وقصة حبهم كانت ملهمة جدا، كانوا بيحبوا بعض قوي. وما عدت كذا سنة ومخلفوش أولاد وعرفوا إنه هيكون صعب بالنسبة لهم فكرة الإنجاب، زاد حبهم وتمسكهم ببعض أكتر. والحقيقة إن مرات خالي دي تستحق كل الكلام الحلو اللي ممكن أقوله عنها. أنا فعليا اكتشفت خالي عماد ومراته بعد وفاة أمي. وفاة أمي كانت لحظة فارقة جدا في حياتي وحياة أختي كمان، وفقدنا ومصابنا كان عظيم بدرجة كبيرة ما تتوصفش. لكن من أول ليلة زي ما حكيت لكم كده كان خالي واقف زي الجبل بيقول لنا الكلام اللي قاله لنا ده، وبيوعينا نفسنا وبيطمننا بوجوده. كانت مراته الجميلة رقيقة واقفة جنبه بتبص لنا بنظرات كلها حنية وعيون مليانة دموع على حالنا وحزن بجد على أمي. يمكن كمان لأن مرات خالي دي كانت يتيمة، فكانت أمي بتعاملها زي ما بتعامل أختي بالظبط، خاصة إن الفرق بينها وبين أختي مش كبير قوي، يعني أكبر من أختي بكام سنة. ومرات خالي عرفت إنها مش هتقدر تخلف هي وخالي، أول حد جريت عليه وترمت في حضنه كانت أمي اللي احتوتها وغمرتها بكل الحب والعطف والتقدير. كانت مرات خالي بتعيط في حضنها حزنا على إنها مش هتخلف، وفي نفس الوقت خايفة من ردود أفعال إخوات جوزها اللي هم خالاتي وخالي التاني. أمي حبيبتي الله يرحمها طمنتها وقالت لها: ما تخافيش، محدش هيقدر يقولك كلمة، ودي حاجة خاصة جدا بينك وبين جوزك، مفيش مخلوق من حقه أنه يتكلم فيها. وقد كان، وبالمناسبة لحد يومنا ده محدش عارف موضوع عدم الإنجاب ده عيب مين فيهم، من خالي ولا مراته. حتى أمي ما كانتش تعرف فعلا ومحاولتش تسأل كمان، كان سرهم لوحدهم هما الاتنين وحافظوا عليه طول عمرهم. أمي جمعت إخواتها واتكلمت معاهم بنبرة فيها شدة وحزم إنه محدش يحاول يضايق خالي أو مرات خالي إطلاقا حتى لو بنظرة، ولازم كلنا نحترم مشاعرهم وما نتدخلش في حياتهم. وأما واحدة من خالاتي حاولت تعترض بحجة إنه وإذا بخونا يعني ما يكونش ليه ذرية ويجرب حظه مع حد تاني، أمي نهارتها بشدة وحذرتها إنها تقول الكلام ده لمرات خالي أو حتى الخالي نفسه، وقالت لها هو كبير كفاية إنه يشوف الأنسب ليه، مش كلمتك اللي هتقدم أو تأخر في نصيبه. ده بالإضافة إلى إن الخلفة والأولاد دول ربنا اللي بيخلقهم مش إحنا ومش بإيدينا، وفي كل الأحوال قرارهم يخصهم هم لوحدهم. طبعا نتيجة الموقف الحازم اللي أمي وقفته، امتنع فعلا باقي إخواتها عن الكلام والتلميح لخالي عماد ومراته بأي حاجة تخص الموضوع ده. وعشان كده فضلت مرات خالي حاسة إنها مدينة لأمي باستقرار حياتها وإنها ساعدتها ووقفت جنبها عشان تتخطى الأزمة دي. ووقت وفاة أمي كانت بتعيط بحرق عليها. في اليوم ده بعد ما خالي خلص كلامه معانا يوم وفاة أمي، فضلت تحضن فيا وفي أختي وقالت لنا ما تشيلوش هم حاجة، أنا هفضل معاكم وجنبكم طول عمري ومش حاسبكم، أنتوا دلوقتي ولادي وفي رقبتي. ويومها أنا فاكر إنها كانت مصممة تبات معانا، لكن أختي قالت لها معلش إحنا لازم نتعود على الوضع الجديد، ولو فضلتي معانا النهاردة أكيد هتمشي بكرة وهترجع الأحزان تتجدد من تاني. خلينا نتعود من الأول عشان زي ما خالي قال الحزن ما يغلبناش وننتكس. الحقيقة إن الأيام والشهور والسنين عدت، وكان خالي اللي اكتشفته بعد وفاة أمي أخ وصاحب وسند بجد. رغم إني زي ما قلت لكم أنا ليا خالتاني واتنين خالات كمان، لكن للأسف هم أثروا في علاقتهم معنا بعد وفاة أمي تدريجيا يعني، وكانوا بيتعاملوا معنا بطريقة تحسسك إن اللي كانت لينا راحت خلاص، فمش باقين قوي على حد من ريحتها. هو ما كانش فيه مقاطعة أو خصومة، لكن كان فيه جفاء ولا مبالاة وتكبير دماغ. يعني أنا لما لقيت خالي عماد بيتعامل معنا بالطريقة الودودة المحبة اللي كان بيعملنا بيها دي، كنت متوقع إن خالي التاني الأكبر منه هيتعامل معنا كده برضو، وإن ده العادي مع أولاد أخته اللي كان بيعتبرها بمنزلة الأم. لكن اتفاجئت إنه بيكبر دماغه لدرجة إنه حتى وقت نتيجة الثانوية العامة ما اتصلش اطمن عليا. والغريب كمان موقف خالاتي اللي المفروض كانوا هم اللي يرعونا ويهتموا بشؤوننا ويقربوا من أختي الشابة المكلومة بموت أمها وصاحبتها في نفس الوقت، لكن للأسف لقيناهم بيبعدوا وبيكتفوا بعد كده بمكالمة كل كام شهر، والمكالمة تحولت رسالة في الأعياد والمناسبات. اللي ما سابتش أختي وفضلت واقفة جنبها في كل خطوات حياتها كانت مرات خالي، وما تقدم لأختي عريسها كانت مرات خالي هي اللي بتزوقها وتحضرها وتزغرط لها من قلبها وفضلت جنبها زي أمها بالظبط. وأما خالي عماد كان جنبي في كل أوقات حياتي من سنين الكلية لحد التخرج وبعد كده اللف على الشركات والانترفيوهات، وكان بيسعالي عند أصحابه إنه يشوف لي أي فرصة شغل، وكان دايما يقول لي ما تقلقش يا واد يا مازن، اللي تدبرها زمان وقت ما كنتم لوحدكم هيدبرها لك دلوقتي. وما ربنا كرمني بشغل ومن أول مرتب ليا، كانت أول حاجة عملتها إني رحت اشتريت لخالي كرافتة حلوة ولمرات خالي إزازة برفان. كان لسه مرتبي يدوب، بس كان نفسي قوي أعبر لهم عن مدى حبي وتقديري لوقفتهم معايا أنا وأختي في كل مراحل حياتنا، وكانوا يستحقوا كل الحب اللي في الدنيا والله. خلونا نطلع فاصل تاني ونرجع نكمل الحكاية.
بحلم وانا صاحي يرجع حبيب عيني يشاركني أفراحي يمسح دموع عيني. بحلم وانا صاحي يرجع حبيب عيني
يا حبيبي عيني يشاركني مشينا هنا ورسمنا فيك حلمنا يا الطريق مشينا هنا ورسمنا فيك حلمنا وقلنا أحلى كلام في الحب من قلبنا قلبنا في لحظة سابني وساب معايا القهر وفي لحظة سابني وساب معايا القهر وفي لحظة سابني
قلت لكم إن خالي عماد كان مهندس شاطر فعلا. من حوالي 5 سنين لقيت خالي بيكلمني بيقول لي مازن عدي عليا بعد ما تخلص الشغل. كنت فاكر إنه عاوزني أروح ألعب معاه 10 طاولة في البلكون عنده في بيته، واللي بالمناسبة كان عاملها حتة من الجنة وعامل فيها ديكورات بسيطة لكن جميلة جدا ومليها زرع، ومثبت فيها راديو أنتيكا كان مشتريه من مزاد مخصوص عشان يكمل بيه لوحة البلكونة دي. وكانت قعدتي المفضلة فعلا على صوت الست بالليل مع كوباية شاي بنعناع فريش هو زرعه في البلكونة. المهم عديت عليه بس لقيت على وشه ملامح جدية وباله كأنه مشغول بأمر خطير. خير يا خال، مالك، انت كويس؟ قال لي بص يا مازن، أنا عاوز أخد رأيك في حاجة. انت عارف إنك ابني وإنت أول حد فكرت فيه أتكلم معاه قبل أخويا الكبير حتى. قلقت وسألته إيه الموضوع؟ قال لي إنه اشترى حتة أرض في منطقة ما وقرر يبنيها مدفن كبير للعيلة كلها بدل من مدفن عيلتنا القديم المتهالك، وعاوز يشرف على كل خطوات بنائه من أول الرسم الهندسي اللي هو طبعا مجاله لحد الانتهاء من بنائه. استغربت جدا من كلامه وقلت له ليه عاوز تعمل كده يا خالي وإيه اللي جاب الموضوع ده في دماغك؟ قال لي مش عارف، بس أنا بقالي مدة كبيرة بفكر في أحوالنا وأحوال الدنيا وإزاي الناس بتتفرق ما بين مشاغل حياة أو جفاء أو خلافات أو أي حاجة زيلة، وإن في الآخر اللي هيجمعنا من تاني هو المكان ده. أنت عارف يا مازن، أنا ببص حواليا مش لاقي لمة عيلتنا بتاعت زمان، وخصوصا من بعد وفاة أمك اللي كانت مجمعانا دايما وفعلا كانت هي الحضن الدافي لكل إخواتها. أنت يا مازن عاجبك حالنا دلوقتي اللي وصلنا له؟ شايف خالك شاطح بعيد عننا إزاي؟ أنا بقالي 6 شهور ما شفتوش. وخالاتك اللي اكتفوا بعلاقتهم مع بعضهم وواخدين جنب، وحتى مراتي بقالها سنين بتحاول تجمعهم وتخلي ما بينهم ود وألفة وزيارات وفتح لهم بيتها وقلبها في أي وقت، بيتعاملوا معاها بالشوكة والسكينة وواخدين جنب. أنا بقى فكرت وقلت الله، طب أجمع إخواتي وولاد إخواتي إزاي؟ يا رب أنا مليش حكم على قلوبهم ولا عقولهم، أنا هحاول بطريقة تانية. الدنيا اللي ما فيهاش بيت قدر يجمعنا، يبقى أبني أنا البيت اللي آجلا أم عاجلا شئنا أم أبينا هيجمعنا. كنا بنسمع لكلام خالي أنا ومراته وأنا بدمع، ومرات خالي الحنونة دموعها نزل على خدها بصمت. حسيت بقبضة غريبة لكن ما حبيتش أزعله أو عرضه. قلت له ربنا يخليك لينا يا خال، أنا معاك وموافقك على أي حاجة نفسك تعملها وحساعدك في أي حاجة تخص الموضوع ده. خالي قال لي لا شكرا يا عم مازن، ركز انت بس في شغلك وسيبني اتسلى واحده واحده في توضيب البيت ده مع نفسي. حاولت بعدها اني فعلا ما ركزش في الموضوع ده مع خالي، لاني كنت كل ما اشوف حماسه وانهماكه في بناء المدفن ده احس بنفس القبضه، بس كنت بحاول ما بينش حاجه، وكنت دايما بروح له هناك واشوف الفرحه اللي كان فيها اما حاجه تخلص زي ما هو رسمها في دماغه والخيال يبقى واقع ملموس. كنت خايف قوي من حماسه ولهفته على بنى المدفن بالشكل ده، كنت حاسس إنه هو شخصياً عنده إحساس خفي بيحركه أو كأنه القدر هو اللي بيسوق بيه في طريق محدش عارفه. خالي قعد سنة بالظبط يبني في المدفن ده، وكان كل ما يخلص خطوة يقعد يصورها ويوريها لمراته أو يبعتها لي، وهو حاسس بفخر واعتزاز كأنه بيبني قصر. وبعد ما انتهى تماما من بناء المدفن، أخذ إخواته وجابني أنا ومراتي وأختي وجوز أختي، وقعد يفرجنا المكان. وهو كان فعلا وللغرابة جميل ومريح. خالي عماد مهندس شاطر فعلا. المهم وإحنا كلنا متجمعين هناك، خالي قال لنا إنه عاوز يجيب تصريح وينقل جثمان أمي في المدفن الجديد، ونتجمع كلنا هنا معاها حتى لو هتبقى موجودة معنا بروحها بس. الحقيقة الفكرة كانت مؤثرة قوي، وأنا أختي بكينا بصمت، لكن وافقنا على الفكرة. تمت الإجراءات والحمد لله بسهولة، واتنقلت أمي للبيت الجديد. بعد أسبوعين خالي عماد تعب فجأة، قعد أسبوع في المستشفى بالظبط وبعدها مات. صدمة رحيله بالنسبة لي كانت ما تقلش عن صدمة رحيل أمي. الفرق الوحيد هنا أني كنت كبرت ومتماسك، وكنت مهيئ نفسي نوعا ما للمفاجأة دي من وقت ما خالي جابني وفتحني في موضوع المدفن عنده في البيت. عارفين المشكلة ما كانتش بس في وفاة خالي، في اللي حصل بعد كده من إخواته ضد مراته، الست الطيبة الحمولة الرقيقة الجدعة، وكأنهم كانوا مستنين إنها تفقد درعها في معركة الحياة وتقف بطولها عشان يفرغوا فيها غل كل السنين اللي فاتت، بعد ما كانت أمي الأول بتحميها وكمان خالي من مضايقات أو تلميحات جرحة. كله كان باصص للورث طبعا. للأسف الست المحترمة دي اتبهدلت بعد موته من إخواته اللي كانوا عاوزين يطردوها من شقتها اللي عاشت فيها عمرها كله، ولا فارق معهم بقى ذكريات ولا عشرة ولا أي حاجة، المهم غنيمة الورث. أكبروها وهي ست كبيرة في الستينات من عمرها أنها تتحمل لوحدها مصاريف علاج خالي في أيامه الأخيرة، وخاصة مدام نصيبها في الورث. اتعنتوا في أنهم يبيعوا عربيته، وعندوا لمجرد بس أنها ما تاخدش نصيبها من تمن العربية، واللي هيكون ملاليم يعني جنب أنصبتهم هم. للأسف الأمور اتدهورت ما بينهم، وإخواتها تدخلوا في الخلافات وبقى فيه عداء صريح، والوحيد اللي كان بيدافع عنها واخد صفها وشايل لها جميل سنين كتير كان أنا وأختي طبعا معي. وبسبب موقفي ده خالي وخالاتي أخدوا مني موقف طبعا، لكن أنا ما كانش فارق لي. بعد سنة بالظبط من وفاة خالي ماتت مراته بنفس الطريقة والمرض اللي هو مات بيه بالظبط، وكأنهم على معاد وعهد. كان المنطقي والطبيعي إن مشيئة خالي تتنفذ وتندفن مراته جنبه جنب أمي في المدفن الجديد، لكن للأسف إخواته استمروا في عندهم وتعنتهم وقالوا ما تخصناش تندفن عند أهلها، ومحدش فيهم حضر دفنتها ولا راح عزاها. وللأسف برضو وقتها أنا كنت مسافر برا مصر في مأمورية شغل، وعرفت بالخبر متأخر بعد ما كانت اندفنت فعلا. المشهد النهائي الحزين، أما ما قدروش يفرقوا بينهم وهم عايشين، فرقوا بينهم وهم أموات. وكانت النتيجة وصية ورغبة ما تنفذوش، عربية متشال منها الأربع فرد كاوتش بتوعها ومسنود بدلها على مسنودة بدلهم على أربع طباط، ومع الوقت والسنين بقت بيت ومأوى للكلاب والقطط، بلكونة مطفية بأصاري زرع ميت. مش لقية حاجة أختم بيها الحلقة غير الأغنية اللي بتحركني أنا شخصيا، واللي بتعبر عن الحزن اللي في القصة دي. تصبحوا على خير.